أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 324: إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء بنفسه قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه. هذه المسألة تتم إلى مسألة 322، حيث ذكرنا في تلك المسألة أن من نسي الطواف يلزمه أن يقضيه، سواء كان تذكره في الوقت أو كان بعد فوات الوقت، فمتى ما تذكر يلزمه القضاء. وهنا يأتي سؤال، وهو أنه هل يلزم عند القضاء أن يحرم له أم يكفي إحرامه السابق؟ إذا أراد أن يقضي الطواف هل يلزمه أن يحرم له ويقضي الطواف، بمعنى يأتي به إما بنحو الأداء أو بنحو القضاء؟ إذا الوقت باقي يأتي به أداء، إذا الوقت فات يأتي به قضاء. عندما يريد أن يتدارك الطواف هل يلزمه أن يحرم له أو لا يجب عليه أن يحرم له؟ طبعا هذا الكلام إنما يأتي في غير طواف الحج وطواف النساء، باعتبار أنه في طواف الحج وطواف النساء لا يشترط الإحرام، وإنما المكلف يأتي بهما بعد أن يحل من إحرامه. فهذا الكلام يأتي في طواف العمرة المفردة وفي طواف عمرة التمتع، حيث أنه في طواف العمرة مطلقا يلزم الإتيان به في حال الإحرام، فإذا نسيه وأراد أن يتداركه أيضا يلزمه أن يحرم له كما هو الحال في البداية إذا أتى به، حيث يأتي به مع الإحرام، أم أنه لا يلزم ذلك؟ والجواب قالوا لا حاجة إلى أن يحرم من جديد، بل يكفي أن يأتي به بالإحرام السابق فيأتي به وهو محل، بلا حاجة إلى أن يحرم له من جديد. وهذا الكلام يأتي بقطع النظر عن دخول مكة، كلامنا ليس في مسألة دخول مكة وعدم دخولها. من الواضح أنه سيأتي وتقدم أنه إذا كان دخول مكة في شهر لاحق ويلزمه الإحرام للدخول، لنفترض في نفس الشهر أراد أن يأتي به بغض النظر عن دخول مكة، فلا يجب عليه أن يحرم له، بل يأتي به من دون إحرام جديد. ذلك باعتبار أن صحيحة علي بن جعفر التي دلت على أنه يقضي الطواف، حيث ورد فيها ووكل من يطوف عنه، هذه الصحيحة التي دلت على لزوم الإتيان بالطواف متى ما تذكره، لم يشر فيها الإمام إلى لزوم الإحرام من جديد. ومقتضى الإطلاق المقامي بعدما كان الإمام في مقام البيان واقتصر على أنه يقضي الطواف بنائبه، مقتضى كونه في مقام البيان ولم يذكر الإحرام، هذا معناه أن الإحرام من جديد ليس بلازم، ولو كان واجبا للزم على الإمام أن يذكره، فإن الإمام هو بصدد بيان كل قيود الحكم وما يرتبط به، فذكر أنه عليه أن يدفع كفارة، وذكر أنه يلزمه القضاء، ولم يذكر أنه يلزم عليه أن يحرم لقضاء الطواف وللإتيان به، هذا معناه أن الإحرام ليس بلازم. هذا يعبرون عنه بالإطلاق المقامي. إذن مقتضى الإطلاق المقامي هو عدم لزوم الإحرام من جديد للإتيان بالطواف، بل على رأي المشهور أصلا هو باقي على إحرامه الأول ولم يحل من إحرامه، غايته أنه لا يلزم عليه أن يخلع المخيط. فإذا سواء بني على رأي المشهور أو لم يبنى على ذلك، هو لا يلزم عليه أن يقضي أن يحرم من جديد لقضاء الطواف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا كان دخوله بعد مضي شهر عمرته فيلزم عليه الإحرام للشهر الجديد، وهذا تقدم مرارا في المسائل السابقة، حيث أنه لا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما، وما دام في شهر جديد ولكل شهر عمرة فيلزمه أن يدخل مكة بإحرام جديد وبعمرة جديدة ويقضي ذلك الطواف من العمرة السابقة أو الحجة السابقة. قال: إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء بنفسه، قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه من دون حاجة إلى تجديد الإحرام. قلنا هذا وين يجي الكلام؟ هذا يأتي في طواف العمرة المفردة وفي طواف عمرة التمتع، أما في طواف الحج وطواف النساء وأصلا لا يجب أداؤهما في حال الإحرام، ويأتي بهما المكلف بعد أن يحل من إحرامه. نعم، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الإحرام للعود إليها، إلا في الحالات التي تقدم بيانها في المسألة 141، حيث ذكر بعض الحالات التي يجوز فيها دخول مكة من دون إحرامين. مسألة 325، هذه المسألة تشير إلى أن الشخص الذي ينسى الطواف لا يحل له ما كان متوقفا حله على الطواف. فمثلا طواف النساء تترتب عليه حلية النساء، فإذا نساه فلا تحل النساء إلا بعد أن يأتي به بنفسه أو بنائبه، إن لم يتمكن أن يأتي به بنفسه. وهكذا مثلا طواف الحج، حيث تترتب عليه حلية الطيب، فإن الطيب لا يحل إلا بعد الحج والسعي، فإذا نسيه فلا يحل له الطيب حتى يأتي به بنفسه أو بنائبه، حتى لو أتى بالسعي لا يحل له الطيب، وإنما يحل إذا أتى بالطواف بنفسه إن تمكن منه، وإن لم يتمكن كما لو كان تذكره بعد رجوعه إلى بلده فيستنيب من يطوف عنه، فإذا طاف عنه النائب حل له الطيب. وهذا واضح، وهو مقتضى ما دل على توقف حلية الطيب مثلا على طواف الحج، لأن مقتضى إطلاق تلك الروايات الدالة على أن الطيب لا يحل إلا بعد أن يطوف المكلف بالبيت ويسعى، مقتضى إطلاقها الشمول للمقام، تشمل من نسي الطواف أو لم ينس الطواف، فكل من لم يطوف بالبيت طواف الحج لا يحل له الطيب. فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار قال، التي تقدمت مرارا، قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء. فحلية الطيب الإمام رتبها على الطواف بالبيت طواف الحج وعلى السعي، فإذا لم يطف معناه لا يحل له الطيب، ومقتضى إطلاقها سواء لم يطف نسيانا أو لم يطف حتى في غير حال النسيان، في الحالين يعني الذي لم يطف بعده فلا تحل لا يحل له الطيب. قال: فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. هذا مقتضى إطلاقها أن النساء لا تحل إلا بعد طواف النساء، سواء لم يأتي به نسيانا أو لم يكن ناسيا، ما دام لم يأتي به فلا تحل له النساء. مضافا إلى دلالة بعض الروايات الخاصة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال: ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقرب النساء والطيب. هذا صريحة بأن الذي ينسى الطواف، طواف الحج، هذا لا تحل له النساء والطيب. قال: لا يحل لناس الطواف، سيا طواف، طواف النساء، طواف الحج، ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه إن تمكن، أو بنائبه إن لم يتمكن. مسألة 326. تشتمل هذه المسألة على نقاط: النقطة الأولى، يجب حال الطواف المباشرة، المكلف يلزمه أن يباشر بنفسه بالطواف، فإن هذا هو مقتضى ظواهر الأوامر، فإن الذي يؤمر بشيء ظاهر الأمر هو أن يباشر ذلك الشيء بنفسه. وهذه المباشرة لها ثلاثة مصاديق: المصداق الأول هو الحالة الاحتيادية، واحد بنفسه يطوف من دون أن يعتمد على شيء، هذه الحالة العادية للمباشرة. والمصداق الثاني ما إذا عجز عن المباشرة الطبيعية ولكن كان يتمكن من الطواف معتمدا على أكازة أو على شخص، بأن يتكئ على شخص، يستند على شخص ويطوف، كالشيخ الكبير مثلا تمكن أن يطوف ولكن اعتمادا على أكازة أو على شخص يتكئ عليه، هذا نحو من المباشرة بنفسه، فإنه يصدق عليه أنه قد باشر الطواف بنفسه، ويكون مصداقا لقوله وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا متمكن من المباشرة. المصداق الثالث هو أن يركب بعربة ويكون متمكنا من التحكم في حركتها وإيقافها، وهذا أيضا هو مصداق لمباشرة الطواف. أما إذا لم يتمكن من التحكم بها وإنما كان هناك شخص هو الذي يسوق العربة وهو الذي يتحكم بحركتها وإيقافها، فمثل هذا لا يصدق عليه الطواف بالمباشرة لعدم صدق انتساب الطواف إلى الجالس بالعربة، ولا يقال طاف بنفسه بل يقال طيف به. فإذا من كان متمكنا من الطواف بالعربة بنحو هو يتمكن من إيقافها وحركتها فهذا مصداق لمباشرة الطواف بنفسه. إذن ثلاث مصاديق عندنا، هذه كلها تمثل المرحلة الأولى وهي المباشرة. النقطة الثانية، إذا عجز عن المباشرة لم يتمكن أن يباشر بأي نحو من أنحاء المباشرة الثلاثة المتقدمة، فهنا تصل النوبة إلى أن يطاف به، بأن يحمل على كتف شخص أو يوضع في عربة ويطاف به، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، ويدل عليه جملة من الروايات من قبيل صحيحة حريز عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به، يطاف به، فلو يحمل ويطاف به على كتف على محمل بذلك الزمن في زماننا يطاف به، يجعل في عربة ويطاف به. وهكذا في صحيحة صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان محتلا. هذا أيضا دلت على أنه يطاف به، ومن الواضح أنه لا خصوصية للمريض، المريض ذكر من باب المثال في هذه الروايات، فكل من لم يتمكن من مباشرة الطواف بنفسه تصل النوبة إلى مرحلة أن يطاف به. النقطة الثالثة: الأحوط استحبابا أن يكون بحيث يخط برجليه الأرض، إذا وصلت النوبة إلى أن يطاف به الأحوط استحبابا عندما يحمل بمحمل يحمل على الكتف يوضع في عربة أن تجعل قدم أن تجعل أن يخط الأرض بقدمي حيث قدماه يلامسان الأرض، وهذا دلت عليه صحيحة صفوان المتقدمة حيث ورد فيها: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه، هذه صريحة، وإن كان ظاهرها هو الوجوب لأن أحدا من الفقهاء لم يلتزم بوجوب ذلك، فهذا يصلح للاحتياط، وخصوصا أن هذه المسألة هي عامة البلوى، كثيرا من الحجاج والمعتمرين يطاف به، فلو كان ذلك واجبا لاشتهر وذاع بعدما كانت المسألة هي عامة البلوى مع أنه لم يذهب إليه أحد. النقطة الرابعة: إذا لم يتمكن من ذلك من أن يطاف به بأن يوضع في عربة أو يحمل على الأكتاف، فهنا تصل النوبة إلى الاستنابة، فالاستنابة هي مرحلة متأخرة عن عدم القدرة من الطواف به أن يحمل على الكتف أو يوضع في العربة، وقد دل على ذلك جملة من الروايات من قبيل صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة، قال: لا، ولكن يطاف به. فهذه دلت على أنه أكو مرحلتين: مرحلة أن يطاف به، ومرحلة ماذا؟ أن يطاف عنه، فإذا أمكن الطواف به فلا تصل النوبة إلى أن يطاف عنه، أما إذا لم يمكن الطواف به فحينئذ تصل النوبة إلى أن يطاف عنه. ونلفت النظر هنا إلى أنه إذا وصلت النوبة إلى الطواف عنه والاستنابة فهنا لا يكفي التبرع عنه، بل لا بد من إنشاء الاستنابة بأن هو ينشئ الاستنابة ويستنيب شخص يطوف عنه، وإلا لو فرض أن شخصا تبرع عنه فلا يستند الفعل إليه، لا يقال هذا الطاف عنه أو هذا قد طيف عنه، فلكي يستند الفعل إليه لابد أن ينشئ هو الاستنابة، وهذا تقدمت في المسائل السابقة. خصوصا أن بعض الروايات صرحت بذلك، فقد جاء في صحيحة عمار ورد هكذا: أمر من يطوف عنه أسبوعا. أمر من يطوف عنه أسبوعا، أمر يعني هو طلب منه وأنشأ النيابة. النقطة الخامسة: تارة يفترض أن الشخص من البداية هو يعجز عن الطواف كله من البداية، وهنا يستنيب للكل بلا إشكال، يستنيب لكل الطواف، وعجز عن أن يطوف بنفسه وأن يطاف به، وصلت النوبة إلى الاستنابة، فهنا يستنيب لكل الطواف. وأخرى يعجز عن بعض الطواف، يتمكن أن يطوف مثلا 3 أشواط لكن لا يتمكن أن يطوف طوافا كاملا، فهنا هل يأتي بهذه الأشواط التي يتمكن منها ويستنيب للباقي أو يستنيب لكل الطواف؟ هذه النقطة هي مسألة ابتلائية، وسماحة السيد لم يذكرها في المتن ولكن ذكرها في الملحق، حيث ذكر تفصيلا. بينما إذا كان يعلم من البداية بأنه عاجز عن إتمام الطواف فهنا يستنيب لكل الطواف، وبينما إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع وهكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع فأيضا يستنيب لكل الطواف، وأما إذا طرأ عليه العجز بعد إتمام الشوط الرابع فهنا يستنيب للباقي. واضح؟ حيث ذكر في الملحقات هكذا: إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط فهل يستنيب للباقي أم للتمام؟ الجواب: إذا علم مسبقا عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام، إذا من البداية هو يعلم أنه لا يتمكن من إتمام الطواف فيستنيب للكل، وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع أكمل 3 أشواط ولم يتمكن من إتمام الطواف فهنا أيضا يستنيب لكل الطواف، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه بعد ما كمل الشوط الرابع عجز في الأثناء فهنا فالأقرب جواز الاستنابة للباقي، أكمل مثلا هذا 4 أشواط أو 5 أشواط وعجز في الأثناء وهو لم يكن يعلم من البداية أنه سوف يعجز، ولا لو كان يعلم يستنيب من البداية للكل، لا بالأثناء طرأ عليه العجز وبعد الشوط الرابع فهنا يستنيب للباقي. وهذه مسألة هي ابتلائية وتحصل كثيرا في موسم الحج. طيب، النقطة السادسة: إذا لم يقدر على الاستنابة كما إذا أصابته نوبة، قلنا أولا مباشرة بعدين يطاف به ثم يطاف عنه اللي هو الاستنابة، إذا لم يتمكن حتى من الاستنابة كما إذا أصابته نوبة أو عارض فقد بسببه الوعي، وبعد لا معنى للاستنابة وفاقد للوعي، فهنا فهل يجب على غيره أن يستنيب عنه بحيث يتوجه تكليف للأحياء بنحو وجوب الكفائي، أم لا يجب ذلك على الأحياء أن ينوب عنه؟ طبعا مقتضى القاعدة هو عدم وجوب النيابة على الغير، فإن التكليف يتوجه إلى كل شخص بنفسه، والمفروض أن هذا الشخص فاقد للوعي فالقلم مرفوع عنه، فهو لا يجب عليه الطواف لكونه فاقدا للوعي، وغيره أيضا لا يجب أن يطوف عنه لأن التكليف ليس متوجها إليه بل متوجه إلى ذلك الشخص، ولكن دلت بعض الروايات على أنه يطاف عنه، وإذا كان فاقدا للوعي فيجب على الغير أن يطوف عنه، كما جاء في رواية معاوية: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويتقى عليها ما يتقى على المحرم، ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها. وهكذا جاء في صحيحة حريث: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه، فالغير هو الذي يطوف عنه. طيب، النقطة السابعة: هل المدار في الطواف به أو عنه؟ قلنا إذا لم يتمكن من المباشرة فتصل النوبة إلى أن يطاف به أو يطاف ماذا؟ عنه. فإذا لم يتمكن أن يطاف به تصل النوبة إلى الاستنابة. هنا يأتي سؤال، هذه قضية ابتلائية: هل المدار في الطواف به أو الطواف عنه على ملاحظة حال الشخص الفعلية، أم يلحظ حاله خلال طيلة الفترة؟ مثلا لا فرض أن الشخص جيء به إلى المطاف وكان المطاف مزدحما بحيث لا يتمكن أن يطوف بنفسه، ولكن لو بقي فترة بعد يوم يومين يتمكن أن يطوف بنفسه، فهنا هل يلزمه الانتظار حتى يطوف بنفسه أو لا يستنيب باعتبار هو الآن حاله الفعلية لا يتمكن أن يطوف بنفسه فيطاف عنه أو يطاف به، ينتقل للمرحلة الثانية لو ينتظر حتى يأتي بالطواف بشكل بنحو المباشرة؟ وهكذا إذا فرض أن الشخص أصيب بمرض مثلا منعه من الطواف بنحو المباشرة، بنفسه ما يتمكن، ولكن لو انتظر حتى يبرأ والوقت باقي نفترض لأمكنه الطواف بنفسه، فهنا هل يجب عليه أن ينتظر حتى يبرأ؟ أم أن العبرة بحاله الفعلية؟ نقول الآن هو لا يتمكن من المباشرة وتكليفه أن يطاف عنه أو يطاف به، بعد أي مرحلة يتمكن من عدها ينتقل إليها، فالمدار على حال الفعلية أم على حاله في طيلة الفترة، فترة الواجب ما دام الوقت باقيا؟ يظهر من الملحقات أن العبرة بطيلة الفترة ولا يلحظ حاله الفعلية، فما دام المكلف يتمكن أن يأتي بوظيفته الاختيارية في الوقت والوقت باقي فيلزمه ذلك، وهذا ما يظهر من بعض الملحقات والاستفتاءات. فمثلا جاء في سؤال في الملحق هكذا: شخص أصيب بنوبة قلبية لدى منى فنقل على أثرها إلى المستشفى فاضطر إلى أن يستنيب لأعمالها وكذلك استناب للطواف والسعي، وفي اليوم 15 رخص من المستشفى، فهل عليه إعادة أعمال مكة؟ الجواب: استنابته غير صحيحة ما دام الوقت باقيا ويحتمل خروجه من المستشفى وعليه الإتيان الأعمال بنفسه. ما دام الوقت باقي ويتمكن أن يأتي بالأعمال بنحو المباشرة خلال فترة الواجب، فهنا لا ينتقل إلى المرحلة اللاحقة، بل يأتي بوظيفته الاختيارية. إذن العبرة ليس بملاحظة حال المكلف الفعلية، وهذا لاحظة مثلا البعض يبتلي به هناك في موسم الحج. البعض مثلا يأخذ بعض النساء في ذروة الزحام وخلا تتمكن هذه أن تطوف بنفسها بسبب شدة الزحام، خصوصا بعد موسم الحج أول أيام، يعني بعد الرجوع من منى على يوم 13 يوم 14 يصير الذروة هنا، فيأخذون مثلا بعض كبيرات السن أو بعض كبار السن في هذه الفترة، هذا لا يتمكن أن يطوف بنفسه بسبب الزحام، فيطوفون بعربة يطاف به، وبعضهم هم إذا العربة ما تدخل فيستنيب، خصوصا ذاك الوقت ما كان أكو مطافات، هذه التوسعة الجديدة ما موجودة، فبالمطافة ما يخلون عربانة تدخل في أيام الذروة فيستنيب، والحال هو باقي فد 10 أيام بعد بمكة، آخر أيام خو يصير مجال عنده، وقت الواجب هم باقي إلى محرم، هذه الاستنابة لا معنى لها ما دام هو يتمكن من الاتيان بالواجب والوقت باقٍ، فيلزمه أن ينتظر حتى يأتي بوظيفته الاختيارية. طيب، النقطة الثامنة أو قبل الانتقال للنقطة الثامنة، هذا المعنى الذي ذكرناه بالنقطة السابعة، وأن المكلف يلزمه الاتيان بوظيفته ولا ينتقل إلى البدل، هذا يستفاد من بعض الروايات. طبعا هذا لم يذكره في المتن سماع السيد، ولكن بالملحقات يفهم هذا المعنى، وهذه مسألة ابتلائية ومناسب أن تذكر هنا. هذا المعنى يستفاد من بعض الروايات، كما جاء في رواية البجلي قال: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه، أطوف عنه وأسعى؟ قال: لا، ولكن دعه فإن برئ قضى هو، وإلا فاقض أنت عنه. الإمام قال لما ما تصل النوبة إلى أن أنت تستنيب عنه، ينتظر إلى الواجب وقت باقي، وهو إذا برئ فيأتي بوظيفته الاختيارية. قضى هو، ومعنى قضى يعني أتى بالمناسك، مو قصد القضاء الاصطلاحي، قضى يعني أتى بالمناسك، فإذا لم يتمكن عندئذ تصل النوبة إلى الاستنابة. النقطة الثامنة: وهكذا الحال في صلاة الطواف، فكما في الطواف تصل النوبة إلى الاستنابة إذا لم يتمكن من المباشرة بنفسه، فكذلك في صلاة الطواف إذا لم يتمكن من الإتيان بها بنفسه فيستنيب بعد وضوح أن عنوان الصلاة به لا معنى له، فهنا عندنا شنو؟ مرحلتين: المباشرة إما بنفسه يأتي بالصلاة أو يستنيب، أما الصلاة به هذا لا معنى له، مو مثل الطواف به، أكو مرحلة وسط بين المباشرة وبين الاستنابة في الطواف، أما بالصلاة هذا لا يتصور، لا معنى لعنوان الصلاة به. وهذا أيضا دلت عليه الروايات كصحيحة معاوية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: الكثير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه، ما دام هو لا يتمكن من الصلاة يصلى عنه، طبعا لا خصوصية للمبطون بل ذكر من باب المثال. النقطة التاسعة والأخيرة في هذه المسألة: تقدم أن من شرائط الطواف الطهارة من الحدث وعليه، فهل الحائض والنفساء يطاف عنهما ويكون حكمهما حكم العاجز باعتبار أنهما فاقدان لشرطية الطهارة، أو لا تصل النوبة إلى أن يطاف عنهما؟ الجواب نقول كلا، لا يطاف عنهما، بل حكمهما خاص. وقد تقدم في شراءة الطواف دلت جملة من الروايات على أن الحائض والنفساء لها أحكام خاصة تقدم تفصيلها، ولا تصل النوبة إلى أن يطاف عنهما. قال مسألة 326: إذا لم يتمكن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له لمرض أو كسر أو أشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره، إذا مساعدة الغير بأن يتكئ على الغير أو يتكئ على عكازه، هذا وين يدخل؟ في المباشرة، هذا من المباشرة، هذا حتى هو في حال الاختيار جائز، كما نشاهد البعض مثلا بعض النساء أثناء الطواف تتكئ على زوجها، هذا ما بي مشكلة، هذا يدخل في مباشرة الطواف. قال وجب أن يطاف به، ينتقل للمرحلة الثانية وهي أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوفه، مو يتكئ عليه، لا يطوفه، يحمله، ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، ذاك الوقت على محمل، دا شايفين الصور القديمة صعدوا بمحمل ويطوفون به، هسه هذا وقتنا بعد عربة، صعدوا بالعربة ويطافوا به. والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخط برجليه الأرض، وهذا دلت عليه الرواية المتقدمة. طبعا هذا بالطواف فقط، أما بالسعي راح يجينا بعد هذا الاحتياط، ما موجود بالسعي هذا الاحتياط الاستحباب بأن يخط برجليه الأرض، أنا هذا ورد وين؟ ورد بالطواف فقط. أما بالسعي إذا وصلت النوبة أن يطاف أن يسعى به بعربة يخلوه يسعون به، ماكو استحباب أن يخط برجليه الأرض. وإذا لم يتمكن من ذلك، ما يتمكن أن يطاف به، أيضا وجب أن يطاف عنه، تصل النوبة إلى الاستنابة، فيستنيب غيره، لاحظ يستنيب يعني ينشئ النيابة، لا أنه الغير يتبرع عنه، لا يصدق ونسبة الفعل إليه، إنما ينتسب الفعل إليه إذا هو أنشأ النيابة وطلب من الغير أن يطوف عنه، فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة. طيب إذا هالمقدار هذا هم لا يتمكن كالمغمى عليه، فهنا تصل النوبة إلى أن يطاف عنه بلا حاجة إلى استنابتين. ولو لم يقدر عليها، ما يتمكن من إنشاء الاستنابة كالمغمى عليه، أتى به الولي أو غيره عنه، بعد الولي ما له خصوصية هنا، أي واحد يتمكن من المسلمين أن يطوف عنه، ولا خصوصية للولي. وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف، يعني اللي يتمكن بنفسه أن يأتي بها يجب، إذا ما يتمكن فتصل النوبة إلى الاستنابة، واضح؟ وأما الصلاة به هذا العنوان لا معنى له. طيب فيأتي المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه. وتقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف، هذا لمن ذكر السيد ليبين أنه حكم الحائض والنفساء مع فقد شرطية الطهارة لا تصل النوبة إلى الاستنابة، بل حكمهما ماذا؟ حكم خاص. هذا مناسب يسألون بعض الأخوة أنه هذا شنو الداعي إلى ذكره هنا، وجاي يتحدث على المباشرة والطواف عنه به والطواف عنه الاستنابة، والحاض والنفساء شنو معنى ذكرهم في هذه المسألة؟ أقول هذا المعنى، أنه تقدم من شرائط الطواف الطهارة من الحدث. طيب والحاض والنفساء فاقدان لهذه الشرطية، فهل يطاف عنهما باعتبار أنهما عاجزان عن مباشرة الطواف لفقد شرطيته وهي الطهارة، فتصل النوبة إلى الاستنابة لكونهما عاجزان، أو لكن عاجز شنو؟ تشريعي مو عاجز تكويني، أم أنه لا تصل النوبة إلى الاستنابة؟ سماح السيد يقول لا تصل النوبة إلى الاستنابة، بل حكمهما خاص وتقدم فيما مضى. لذا يقول وتقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف. صلاة الطواف تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.